أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الاحتمال الثالث في هذه الصحيحة هو ما يظهر من الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، حيث إن المكلف بالصلاة هو على يقين باشتغال ذمته، وهو على يقين بأن ذمته لا تفرغ إلا إذا جاء بمتعلق التكليف، وحقق المكلف به خارجة. والإنسان الذي يحرز أنه صلى ثنتين ويشك أنه صلى الثالثة والرابعة أو أتى بهما، أو يحرز الثلاث ويشك أنه قد أتى بالرابعة، عليكم السلام، فهو يشك في تحصيل الفراغ، أي تحقيق ما تفرغ به ذمته من التكليف المعلوم. وحينئذ لا بد له من أن يحصل فراغ الذمة، وحينئذ يمكن أن يقال بأن المراد من اليقين في قوله عليه السلام لا تنقض اليقينا بالشك أبدا، أي لا تنقض، اليقين باشتغال الذمة بالشك بفراغ الذمة، بل عليك أن تحصل اليقين بفراغ الذمة، وعليه فتكون الجمل المتعاقبة بعد ذلك لإبراز هذه الحيثية. وهذا أحد تفسيري قاعدة البناء على اليقين الموجودة في بعض الروايات في باب الشك في الركعات، والتفسير الأول لها هو ما قدمناه في الاحتمال الأول. هذا البيان يقتضي أن يراد من اليقين في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك اليقين باشتغال الذمة لا تنقضه بالشك بفراغ الذمة، لأنك إذا اكتفيت بالشك بأنك قد جئت بالرابعة فأنت تشك بفراغ ذمتك، وإذا جئت بالرابعة موصولة فأنت أيضا تشك بفراغ ذمتك، على مذهب الإمامية القائل بلزوم الإتيان بها مفصولة، فيكون المقصود لا تنقض اليقين باشتغال ذمتك بالتكليف، المقتضي للإتيان بأربع كاملة صحيحة سليمة بالشك، أي بالإتيان بما تشك معه بفراغ ذمتك، وهو الاكتفاء بأصل الشك أو الإتيان بالركعة موصولة. إذ المعلوم من مذهب الإمامية أن الرابعة إذا جيء بها موصولة لا تفرغ الذمة، بل لابد من الإتيان بها مفصولة. فيكون المقصود ذلك. طيب، وعليه لا يلتقي هذا الاحتمال مع إجراء قاعدة الاستصحاب كما لا يخفى، لكن هذا الاحتمال يجعل متعلق اليقين هو اليقين بالاشتغال، ومتعلق الشك الشك بالفراغ. لا إشكال ولا ريب في أن اليقين بالفراغ غير موجود فعلا، يراد تحصيله. وإذا كان الأمر كذلك فإن الرواية حتى تثبت هذا المعنى تحتاج إلى البيان، والبيان لمذهب الإمامية من كون الركعة مفصولة لا يستفاد، لا من قوله قبل ذلك قام فأضاف إليها ركعة في الفرع الثاني أو ركعتين في الفرع الأول، شك بين الثنتين والأربع، ولا بالجمل المتعاقبة بحسب فرضية الشيخ، إذ هي إما محمولة على التقية أو ما أدري ماذا. وحينئذ فإن هذا الاحتمال تعيينه يحتاج إلى مقدمة خارجية، وهي التشبث بما هو المعلوم من مذهب الإمامية من خارج الرواية، هذا مضافا. إلى أن تفسير الجملة المتعاقبة كما نحتاج إليه فيما لو حملنا هذه العبارة لا تنقض اليقين على الاستصحاب، نحتاج إليه في المقام عينا، إذ يبقى صاحب هذا الاحتمال مطالبا بإبراز السبب في ذكر هذه الجمل المتعاقبة بهذه الطريقة المريبة، غير المتعارف، هذا قصدي من المريبة. وحينئذ نقول لا إشكال ولا ريب. في أن هذه الجمل تتناسب مع بيان فصل الركعة، إذ هو الظاهر من قوله عليه السلام: لا تدخل الشك في اليقين، ولا تخلط أحدهما بالآخر، حيث قدمنا سابقا أن الشك بما هو شك واليقين بما هو يقين لا يختلط أحدهما بالآخر وجدانا، إذ لا تلتقي الحالتان الوجدانيتان على متعلق واحد، فالمقصود المشكوك والمتيقن لا تخلط أحدهما بالآخر، أي الشك بلحاظ متعلقه واليقين بلحاظ متعلقه. فهو يصلح للكناية بشكل واضح عما يقتضيه مذهب الإمامية، وهذا الكلام أوضح بكثير من حملهم، قام فأضاف إليها ركعة أخرى على الركعة المفصولة، إذ لا يظهر من قوله عليه السلام قام فأضاف ركعة أنها موصولة، إضافة شيء إلى شيء لا تعني الفصل كما قدمنا سابقا. ويمكن أن يكون هذا الاحتمال أيضا، ممكن يصير الرابع هذا، خلوا ثالث، مقررا بالقول بأن المراد من اليقين اليقين بعدم فراغ الذم، والشك بفراغ الذم بعد ذلك. يعني أنا قبل قليل ما كان عندي شك أني في الثالثة أو الرابعة عن أوائل دخولي في الصلاة، كان عندي يقين بأني بعد لم تفرغ ذمتي، لما شكيت بين الثلاث والأربعة شكيت بفراغ ذمتي، هل صار متعلق اليقين عدم فراغ الذم؟ لكنك خبير بأن تقريره بهذه الطريقة هو عين التقرير السابق مع اختلاف الألفاظ. اليقين بعدم فراغ الذمة هو اليقين باشتغال الذمة وليس شيء آخر، هذا تبديل ألفاظ يا أخوان. يعني أنا قبل الدخول في الصلاة عندي يقين باشتغال ذمتي، أول ما دخلت في الصلاة بعدني عندي يقين باشتغال ذمتي، وصلت للركعة الثانية بعد ما عندي أي شك بعدني على يقين باشتغال ذمتي، أنت بيصير عندي يقين بفراغ ذمتي إذا جئت بالأربع صحيح. فاليقين باشتغال الذمة أو اليقين بعدم فراغ الذمة كلاهما ناتجان عن حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى بالإتيان بأربع ركعات، فسواء قررنا في الطرف أو في الطرف الشيء واحد لا فرق من هذه الجهة. جيد. والإنصاف أن هذا الاحتمال الذي أفاده الشيخ في الرواية محتمل في حد نفسه، وليس بعيدا جدا عن ظاهر الرواية كما أفيد في بعض الكلمات. خصوصا بملاحظة استعمال مصطلح البناء على اليقين، في غير واحدة من الروايات الواردة في باب الشك في الركعات. والتعبير بعدم نقض اليقين بالشك ليس من مختصات قاعدة الاستصحاب، لكي يحمل الكلام عليها حيث وردت هذه العبارة، بل يصح إطلاقها حيث صح فرض نقض اليقين بالشك. كما صح في مورد قاعدة اليقين ولا يخفى أنه يصح إطلاقها في كل مورد كان هنالك يقين فطرأ شك، ولو لم يكن قد توافرت فيه أركان الاستصحاب. ولا يخفى أن المقام من هذا القبيل، إذ المتيقن باشتغال ذمته يشك في فراغ هذه الذمة في مورد الشك في أنه في الثالثة أو الرابعة، وحينئذ فلا وجه لما حمل بعض المحققين كلام الشيخ عليه من أن المراد من اليقين اليقين الذي يلزم تحصيله بفراغ الذمة، وأن مراد الإمام عليه السلام من قوله لا تنقض اليقين بالشك النهي عن نقض اليقين اللازم تحقيقه بفراغ الذمة بالشك بتحقيقه. ليرد عليه إشكال أن هذا خلاف ظاهر الرواية، إذ ظاهرها اليقين الحاصل بالفعل لا اليقين الذي يلزم تحصيله عقلا. إذ لا يخفى أن ظواهر كلمات الشيخ في الرسائل
لا تقتضي حمل اليقين، المنهي عن نقضه بالشك. على اليقين بفراغ الذمة غير الموجود الذي يراد تحقيقه من خلال النهي عن هذا النقض. بل إن كلام الشيخ يكاد ينادي بأعلى صوته، إما بعدم نقض اليقين بعدم تحقق الفراغ، بالشك بتحققه، وأن عليك أن تحقق اليقين بالفراغ بمقتضى الحكم العقلي. الحاكم بلزوم إطاعة أمر المولى، وهو يقين فعلي كما لا يخفى، كان موجودا قبل قليل. وهذا ليس هو الاستصحاب، بل إرشاد إلى حكم العقل واضح، لأن الاشتغال يقين يستدعي الفراغ اليقيني، أو اليقين باشتغال الذمة وعدم نقض اليقين باشتغال الذمة بالشك بفراغ الذمة، قاعدة الاشتغال العقل، يعني تعبيران عن نفس المطلب. وعلى كلا التقريرين يكون اليقين فعلي، إذ الشك بين الثلاث والأربع. يقال له وانت على يقين بعدم فراغ ذمتك فشككت، ولا تنقض اليقين بالشك، يعني ابني أمرك في عدد الركعات على اليقين، اعمل ما تتيقن معه بفراغ الذمة. أو كنت على يقين باشتغال ذمتك، فشككت، فابني على هذا اليقين ولا ترفع يدك عن الصلاة إلا وأنت متيقن بفراغ ذمتك. وهذا حينئذ أجنبي في حد نفسه عن الإتيان بالركعة موصولة أو مفصولة. جاءت الروايات وحققت ما به نتيقن بفراغ الذمة وهو الركعة المفصول، وهو حكم خاص في حالة الشك، لأن فيه إضافة تشهد وتسليم وتكبيرة إحرام، وليس هو الوظيفة الأولية فيما لو لم يحصل شك وتردد في عدد الركعات. وهذا الاحتمال كما ترون يا أخوان ليس بعيدا عن ظاهر الرواية أبدا. بل ظاهر الرواية يتناسب معه ويستأنس له، قلت بالتعبير الوارد في بعض الروايات. وإذا كان الأمر كذلك فكأن الإمام في الجمل المتعاقبة يعلمه كيف يكون على يقين بفراغ الذمة بأسلوب الكناية، وهو ما يتناسب مع التقية كما حمل عليه الشيخ هذه الجمال وكذلك النائيني والمحقق العراقي وربما جمع آخرون أيضا، وهو الذي ظهر لنا جليا من حديثنا في الجهة السابقة في فقه الرواية. وإلا فلا نجد مبررا لهذه الظاهرة المريبة. وعدول الإمام عن البيان المباشر إلى غير المباشر، ولا يخفى ما في كلام بعض المحققين من أن حمل الرواية على الطقية يقتضي إسقاطها، إذ الطقية في الروايات لا تقتضي سقوط الرواية عن الحجية رأسا إلا حيث يكون الإمام في مقام الاتقاء قد بين حكما على خلاف الحق، لا فيما لو اعتمد معاريض الكلام ولحن الخطاب الذي منه يتبين الحق لأهله، وهو الكثير في الروايات التي وردت عن الأئمة وورد بكثرة كاثرة أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم لأصحابهم بفهم معارض كلامهم، وأنهم لا يعدون الفقيه فقيها حتى يعرف ما يرمون إليه من الكلام، حيث إن كلامهم يحمل على 30 أو 70 وجها. وبهذا يتضح أن الاحتمال الذي ذهب إلى الشيخ احتمال إلى هنا لا أقل مكافئ للاحتمال الثاني الذي ذكرناه بالأمس والذي عليه تحمل الرواية على الاستصحاب، وإذا بقي مكافئا فلا نستطيع أن نحملها حينئذ، أي قاعدة لا تنقض اليقين بالشك هنا، على أن المراد منها الاستصحاب، بل تكون مرددة بين الاستصحاب وبين قاعدة الاشتغال، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقين، فتكون إرشاد إلى حكم العقل في الحقيقة على هذا التقدير. وربما جئنا بعد ذلك إلى ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، لكن بعد بيان الاحتمال الرابع يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.